بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الاحتكاف، البحث في شرائط الاحتكاف.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا لحكم ما إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد، فذكر قد نسى الله نفسه أن مثل هذا النذر باطل، وقلنا أنه يبطل فيما إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف من أول الفجر، ففي مثل ذلك لا يتمكن من الامتثال إلا إذا علم يوم قدوم زيد وأنه في أي يوم يقدم، فيعتكف من الفجر في ذلك اليوم. احتمل في المقام وجوب الاحتياط، لأنه من موارد العلم الإجمالي المتعلق بالأمر التدريجي، فلا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين التدريجي وغيره. ففي كل يوم يحتمل قدوم زيد في ذلك اليوم يجب عليه الاعتكاف من فجر ذلك اليوم، كما هو الحال في سائر التدريجيات من لزوم الاحتياط، وأنه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون أطرافه محلا للابتلاء فعلا، بل يكفي في التنجيز القدرة على الامتثال من الموافقة القطعية أو ترك الامتثال بالمخالفة القطعية ولو كانت أطرافه غير تدريجية. هذا الكلام بحسب الكبرى صحيح كما ذكرناه في محله، وأن العلم الإجمالي ينجي سواء كان متعلقا بأمر فعلي أو متعلقا بأمر تدريجي، ولكن ذكرنا أن العلم الإجمالي ليس هو منجزا للتكليف بنفسه. العلم بنفسه لا ينجز، فإن العلم إنما يتعلق بالجامع بين أمرين أو أمور لا بكل واحد واحد من الأطراف، وإلا فكل واحد واحد مشكوك فيه وليس بمعلوم. فتنجيز العلم الإجمالي إنما يكون بالإضافة إلى مخالفته القطعية، وأما بالإضافة إلى وجوب الموافقة القطعية فلا يكون العلم إلة لذلك، بل هو مقتزن والتنجيز مستند إلى تعارض الأصول في أطرافه. فلو فرزنا أن الأصول لم تتعارض وجل الأصل النافي في بعض الأطراف بلا معارضين، لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي باطلا. وأمثلته كثيرة، منها ما إذا علم إجمالا ببطلان صلاته التي هو في وقت منها، كصلاة الظهر أو العصر مثلا أو صلاة الفجر، يعلم إجمالا بأن إحدى الصلاتين وقعت بغير تهورين وصلى بغير تهورين. العلم الإجمالي وإن كان متعلقا بأمرين كل منهما منجز وتكليف فعلي، لكن الأصلين غير متعارضين، فإن أصالة البراءة عن القضاء أو قاعدة خروج الوقت أن الشك بعد الوقت لا يعتنى به، هذا يعزز من ناحية صلاة الفجر فلا يجب عليه القضاء. وأما الصلاة الفعلية التي وقتها باقين فهو مولد لقاعدة الاشتغال، فإنه يشك في خروجه عن أهدة التكليف المعلوم، وقاعدة الفراغ لا تجري بالمعارضة، لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ لإثبات صحة ما أتى به من الصلاة، فتسقط قاعدة الفراغ بالمعارضة، والأصل في أحد الطرفين يجري بلا معارضين، أصالة البراءة عن القضاء أو قاعدة الشك في هذا الوقت وأنه لا يعتنى به. وأما بالنسبة للطرف الآخر فقاعدة الاشتغال محكمة، ونظير ذلك كثير. العبرة في تنجيز العهل الإجمالي لتعارض الأصول إذا علمنا يعني إذا لم تكن الأصول متعارضة بل كان الأصل يجري في بعض الأطراف دون بعضين، لا مانع من الرجوع إلى ذلك الأصل لعدم التعارض. ومن جملة موارد ذلك ما إذا علم ببطلان صلاته أو بزوئه توضأ وصلى أو اغتسل وصلى، وبعد ذلك علم ببطلان أحدهما إجمالا، إما أن الوضوء كان باطلا لأنه كان بغير ماء مثلا، أو أنه لم يمسح في وضوئه ترك المس، أو لغير ذلك من أسباب البطلان، أو أنه لم يأتي بركوع واحد في صلاته، فالصلاة باطلة لنقصان الركوع أو لأمر آخر. في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي باطلا لأن قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء بلا معارض. يشك في أن الوضوء الذي أتى به أو الغسل الذي أتى به يشك في صحته وفساده بعد الفراغ منه، وهي غير متعارضة بشيء، لأن الصلاة معلوم البطلان إما لاقتضاء الطهارة أو لنقصان الركوع، فقاعدة الفراغ في الصلاة لا تجري، الصلاة باطلة جزما. العلم الوجداني بالبطلان موجود، وبالنسبة إلى الطرف الآخر طرف العلم الإجمالي يحتمل فساد الوضوء أو فساد الغسل مجرد شك، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ، وأمثلة ذلك كثيرة. وملخص الكلام أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على أن تكون الأصول الجارية في أطرافه أصولا متعارضة، وأما إذا كان بعض منها مختصا بجريان الأصل دون بعضين، أو كان الأصل في بعضها مثبتا وفي بعضها نافيا، لا تكون الأصول متعارضة. مقامنا كذلك، إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد تارة ليس له علم إجمالي بالقدوم أصلا، يحتمل أنه يموت في السفر ولا يقدم، أو يسافر إلى بلد آخر فيبقى فيه فيوثن فيه يكون له وثنا ولا يرجع إلى بلده، ففي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل وإلى الاستصحاب بالنسبة إلى كل يوم يحتمل قدوم يوم قدوم زيد فيه، وبمقتضى الأصل يهرز عدم الموضوع وهو قدوم زيد اليوم الذي يقدم فيه زيد، وهذا يوم بالوجدان ولكن لا يقدم فيه زيد بمقتضى الاستصحاب، فهذا يوم لا يقدم فيه زيد فهو ليس بموضوع للنذر، فلا يجب الاعتكاف فيه إلى الآخر لعدم العلم الإجمالي. وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي موجود، نعلم إجمالا أنه يقدم في يوم من هذه الأيام، فلنفرض أن الأطراف 10 فرزان أو 20 أو أقل أو أكثر، في ضمن هذه الأيام يقدم زيد لا محالة، فيعلم بوجوب الاعتكاف في ذلك اليوم الذي يقدم فيه زيد. بالنسبة إلى اليوم الأخير من هذه الأطراف المحتملة فلنفرضها 10، بالنسبة إلى اليوم العاشر لا يجري الاستصحاب جزما، استصحاب عدم قدوم زيد في اليوم العاشر، لأنه لا يثبت بذلك أنه يقدم قبل ذلك، فإنه من الأصول المثبتة ولا نلتزم بذلك. يعني أسالة عدم قدومه يوم العاشر لا يثبت وجوب الاعتكاف قبل ذلك، لأنه يقدم قبل ذلك. المفروض أننا نعلم إجمالا بالقدوم، فعدم القدوم يوم العاشر ملازم للقدوم قبل ذلك، إلا أنها ملازمة عقلية ولا نلتزم بجريان الأصل في موارد الملازمة. الأصل لا يثبت لازمة، فهذا لا يثبت. إذا لم يثبت ذلك عدم القدوم يوم العاشر لا أثر له، استصحاب عدم القدوم. فإن يوم العاشر أمره مردد بين أن يكون المكلف عالما بالقدوم أو عالما بعدم القدوم، لا يكون في ظرفه مشكوكا أبدا، إنما يجري الاستصحاب باعتبار ظرف العمل وباعتبار مورد توجه التكليف، الزمان الذي يتوجه فيه التكليف، وهذا غير مشكوك. وإن كان فعلا لا يدري بقدوم زيد إلا أنه يعلم بأن يوم العاشر ليس بيوم شك جزما، فإنه إذا لم يقدم في 9 أيام قبله، فرزنا أنه لم يأتي ولم يقدم في هذه الأيام، فطبعا يقطع بأنه يقدم يوم العاشر، لأننا نعلم إجمالا بأنه يقدم في أحد هذه الأيام. فإذا لم يقدم في الأيام الماضية فهو قادم في اليوم العاشر جزما، ففي ليلة اليوم العاشر لا بد له من الاعتكاف لعلمه بأنه يقدم في هذا اليوم. المفروض أنه لم يقدم قبل ذلك، وقد فرزنا أننا نعلم بقدومه في يوم ما من هذه الأيام، فإذا لم يكن القدوم في الأيام الماضية فهو يتحقق في اليوم الأخير جزما، فيوم الأخير ليس بيوم شك. وإذا فرزنا أنه قدم قبل ذلك وعلمنا به في اليوم التاسع مثلا، فقطعا تحقق القدوم قبل ذلك، فارتفع الموضوع، فليس يوم العاشر موضوعا للحكم جزما لوجوب الاعتكاف. ففي ظرف العمل يقطع بعدم جريان الأصل، يعني استصحاب عدم القدوم بالنسبة إلى اليوم العاشر ليس له أي أثر عملي لا فعلا ولا فيما بعد، فهذا الأصل لغو. يبقى بقية الأصول كله موضوع للحكم في اليوم الأول، يشك في قدوم زيد فيستسهب عدمه ويحرز بذلك الموضوع، وهو اليوم الذي لا يقدم فيه زيد فلا يجب الاعتكاف فيه، وهكذا اليوم الثاني والثالث والرابع. إذا اتفق أنه قدم في بعض هذه الأيام فهو معذور، لأنه عمل بمقتضى الاستصحاب، غاية الأمر أن الاستصحاب خالف الواقع، إلا أنها مخالفة اتفاقية لا مخالفة معلومة، لم يكن عالما بالمخالفة. إذن مثل هذا المورد وما يشبهه من التدريجيات التي يكون الأصل فيها جاريا إلى زمان ينقطع الأصل، في مثل ذلك لا موجب لتنجيز العلم الإجمالي ولا لوجوب الاحتياط فيه، بل يرجع إلى الأصل حتى ينقطع إما بالعلم بالوجود أو بالعلم بالعدم، والمقام كذلك. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر في من نذر أن يعتكف شهرا، ذكرنا أن الشهر بحسب المعنى الحقيقي عبارة عن ما بين الهلالين، بل عن نفس الهلال، ولكن باقيا إلى الهلال الآخر وإلى الشهر الآخر. فالواجب عليه أن يصوم تمام الشهر، إن كان ناقصا فيعتكف ناقصان، وإن كان تامان فيعتكف تامان. وذكرنا أنه بناء على ما تقدم، يعني احتمالان، لو قلنا بوجوب إكمال كل اثنين لابد من إكمالهما بالثالث، فلابد أن يصوم يوما من الشهر الآخر، فيكون اعتكافه شهرا ويوما واحدا، لا لأجل وجوب الوفاء بالناس، بل لأجل وجوب إتمام الاعتكاف الناقص. كل ما كان الاعتكاف يومين وجب الثالث على القول به، وقد تقدم الكلام فيه. وأما إذا كان اعتكافه، إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف مقدار شهرين، المفهوم العرفي من هذا اللفظ مقدار شهرين وهو المعنى المجازي إنما هو 30 يوما، هذا هو المتعارف. فمن جاء أثناء شهر يوم 20 فلنفرض أنه بقي إلى يوم 19 من الشهر الآخر، لا يقال إنه بقي شهرا في هذا البلد، بل يقال إنه بقي شهرا إلا يوما واحدا. لا يكون 29 يوما بمقدار شهر مقدار شهر عند العرف، المقدار ينصرف إلى 30 لا محالة. فلو تعلق نذره بما ينصرف إليه هذا اللفظ ونذر أن يعتكف مقدار شهرين، طبعا يكون المقدار 30 يوما، فيجب عليه الاعتكاف 30 يوما. نعم، لو فرضنا أنه قصد بذلك أن يعتكف مقدار شهر واحد من شهور السنة، فقال أنه لله علي أن أعتكف مقدار أيام شهر محرم أو صفر أو الربيع أو شعبان أو رمضان، وكان أحد هذه الشهور ناقصا، لا مانع من أن يعتكف 29 يوما إذا كان في هذه الأشهر ما يكون 29 يوما. فإن الناس إذا كان متعلقا بأمر له مصداقان في الخارج، أحدهما قليل والآخر كثير، طبعا يجزل الإتيان بالأقل. فلو قال لله عليه أن أتصدق في هذا اليوم بمقدار ما ربحته في هذا اليوم قبل اليوم السابق عليه، فرزنا أن اليوم السابق ربح 5 دنانير وفي هذا اليوم ربح 2 دينار، ولا يدري هو، يقول لله علي أن أتصدق بمقدار ما ربحته في هذا اليوم أو اليوم السابق، فالواجب عليه أن يتصدق بدينارين لأنه الأقل. لا مانع من أن يكون الحكم متعلقا بالجامع بين الأقل والأكثر، ولكن يجزي الأقل لا محالة لأنه ينطبق عليه الكلي. فلو فرضنا أن نذره كان كذلك، نذر أن يعتكف بمقدار أيام شهر محرم أو أيام شهر صفر، فكان أحدهما تاما والآخر ناقصا، طبعا يكون الواجب عليه الاعتكاف بمقدار 29 يوما، فإن أحد الشهرين ناقص ومقداره هذا المقدار. ولكن هذا خارج از ظاهر محل كلام الماتن، بل كلام الماتن ينظر الى ما يتفاهم عرفا من هذه الكلمه، والمتفاهم العرفي هو 30 يوما كما ذكرنا. لو لم تكن قرينه على خلاف هذا الانصراف، فالمتبع هو ما ينصرف اليه هذا اللفظ وهو 30 يوما. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نذر اعتكاف شهر واحد فيعتبر فيه التتابع. وهذا واضح، لأن الشهر هو ما بين الهلالين، فإذا لم يتتابع فيه وصام من هذا الشهر 15 يوما ومن الشهر الثاني كذلك لم يصم شهرا واحدا وإنما صام مقدار شهره. والمفروض أن النذر قد تعلق باعتكاف شهرين لا باعتكاف مقدار شهرين. وأما لو كان نذره متعلقا باعتكاف مقدار شهرين يعني 30 يوما كما ذكرنا، فيجوز فيه التفريق، فيمكن أن يعتكف 3 مرات في كل مرة 10 أيام، يجوز له ذلك، أو في مرة 12 يوما، وفي الثانية أيضا 12 يوما، وفي الثالثة 6 أيام أيضا يصح ذلك، إلى غير ذلك مما يمكن تقسيم الشهر عليه، أن يقسم الشهر ويقسس ويكون مجموعه مقدار 30 يوما بأي نحو أراد، حتى فيما إذا صام اعتكف 3 أيام بعد أسبوعين أيضا 3 أيام وهكذا إلى أن تكرر 10 مرات فصار المجموع 30 يوما، يجزي ذلك بلا إشكال. إذا فرضنا أن متعلق نذره لم يكن مقيدا بالتتابع وإنما كان متعلقا باعتكاف هذا المقدار من الزمان متتابعا أو غير متتابع، فيجزي بأي وجه اتفق. يمكن أن يقسمه قسمين 15 و15 أو 10 و10 و10 أو 9 و9 و9 ثم بعد ذلك 3 وهكذا. التقسيمات لو ما شاء الله يمكن التقسيم، بل احتمل قدس الله نفسه جواز أن يعتكف يوما واحدا من جهة النذر، ثم بعد أسبوعين أيضا يعتكف يوما واحدا من جهة الناس باكده، ففي 30 مرة يعتكف في كل أسبوع، في كل أسبوع يعتكف يوما ويفرق بين هذا الاعتكاف والاعتكاف الثاني أسبوع أو أقل أو أكثر أي مقدار إن شاء. ولكن بما أن الاعتكاف لا يكون يوما واحدا فلا بد من إضافة يومين آخرين لصحة اعتكاف هذا اليوم ليكون صحيحا، وإلا كان اعتكافا باطلا. لو اعتكف يوما واحدا ولم يزم إليه يومين آخرين لم يكن هذا مصداقا للمنزول، فإن المنزول هو الاعتكاف الصحيح وليس هذا باعتكاف صحيح. فبطريقة الحال يعتكف 90 يوما، كل يوم من الأيام التي نزل الاعتكاف فيها، يعني يعتكف وفاء بالنذر لا بد من انزمام يومين آخرين. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أحد أمرين، إما أن نعتبر أن الوفاء بالنذر لا بد من أن يكون مقصودا، فإذا لم يكن مقصودا لا يتحقق الوفاء في الخارج، ففي مثل ذلك يصح ما ذكره إذا اعتكف يوما بعنوان الوفاء بالنذر فقط، ولكن اليومين الأخيرين لا بعنوان الوفاء بالنذر بل بعنوان تسهيل الاعتكاف فيجوز ذلك. وأما إذا قلنا بأن الوفاء بالنذر لا يعتبر فيه القصد، لأن معنى الوفاء هو إنهاء الشيء وإتمامه وعدم رفع اليد عنه كما ذكرنا هذا مفصلا عند البحث في وجوب الوفاء بالعقد أو بالعقود. قلنا ليس الوفاء واجبا شرعيا، الوفاء عبارة عن الإنهاء أنه لا يرفع اليد أما التزم به، فهو كناية عن الأمل بما نذر، والأمر بالوفاء بالنذر أمر توسلي لا يحتاج إلى قصد القربة. فلو فرضنا أنه صام ثلاثة أيام بعنوان الاعتكاف ولو لم يقصد به الوفاء كامن وفاء بالنذر لا محالة. الظاهر أنه يكفي هذا اليوم، بقية الكلام فيما بعد.